إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول ربنا سبحانه تبارك وتعالى في سورة الأعراف: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ويعلمنا النبي صلوات الله وسلامه عليه كيف نصلح في هذه الدنيا، بإصلاح العمل وبإصلاح النفس وبإصلاح الخلق، أن ينصلح حال الإنسان وأن يصلح ما بينه وبين غيره وأن يحسن خلقه حتى يبلغ أعلى الدرجات في الدنيا وفي الآخرة. فالإنسان مهما أوتي من غنى لا يقدر أن يسع الناس بغنى، فلا يسعهم إلا رب العالمين سبحانه الذي وسعت رحمته كل شيء. ولكن الإنسان قد يسع الناس بحسن الخلق، بأن يتغاضى عن السوء، بأن يبذل المعروف، بأن يبذل النصيحة، بأن يفعل الخير متقربا بذلك إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. والخير تبذله حين تبذله ابتغاء مرضات الله، ليس للدنيا وليس لتنال الأجر فيها، وإنما تنتظر من الله سبحانه الخير في الآخرة، ولعله أن يعطيك الكثير في الدنيا. أحسن كما أحسن الله إليك يزداد إحسان الله عز وجل إليه، يصرف عنك من السوء ما لا تطيقه ولا تقدر عليه، فإنك بإحسانك ترضي ربك. وربنا يقول: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. أحسن كما أحسن الله إليك، لا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. أصلح علاقاتك مع الآخرين، لا تكن كثير الغضب والحقد، لا تكن حسودا تحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله، بل ارض بما أعطاك الله سبحانه تبارك وتعالى. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه حين يقول: من يأخذ عني هؤلاء؟ فيقول أبو هريرة: أنا يا رسول الله. فيأخذ بيده صلوات الله وسلامه عليه ويعد له على أصابعه هذه واحدة واثنتان وثلاث وأربع وخمس أشياء يعدها له. يقول له النبي صلوات الله وسلامه عليه يعلمه إن أراد أن يكون أورع الناس ما الذي يصنعه، إذا أراد أن يكون أغنى الناس ما الذي يفعله. اتق الحرام تكن أورع الناس، اتق الحرام تكن أورع الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى ذلك تكن مؤمنا، أحسن إلى ذلك تكن مؤمنا. يعلمه الإحسان وعدم الإساءة، لا تسئ، لا تفعل إلا الخير وإلا المعروف. إذا أردت أن تكون محسنا مؤمنا على أكمل الأخلاق فافعل ما يأمرك الله عز وجل به. هذا أمره صلوات الله وسلامه عليه لأبي هريرة ولغيره، عد خمسة، هذه ثلاثة منها. يقول له صلوات الله وسلامه عليه اتق الحرام تكن أورع الناس. الورع ليس بالتمثيل وإنما بالتحقيق بالفعل، تريد الورع ليس بالتظاهر وإنما بالحقيقة التي في القلب. ابتعد عن الحرام واتق الشبهات، ابتعد عن الحرام إن أردت أن تكون ورعا، إن أردت أن تكون زاهدا ازهد في الحرام وابتعد عنه، تكن عند الله سبحانه أتقى الناس أو من أتقى الناس. اتق الحرام تكن أورع الناس، وارض بما قسم الله لك، الرضا بالقضاء، الرضا بما جاءك من عند الله سبحانه الحكم العدل، إنه حكم لك بشيء وعدل في حكمه فلن تعدل عليه ولن تضبط الشيء الذي قد ضبطه سبحانه تبارك وتعالى بما يشاء بعلمه وبحكمته، فليس لك إلا أن تطيع ربك سبحانه وأن ترضى بما قسمه لك. فإذا رضي العبد بما قسمه الله كان أغنى الناس، لم ينظر إلى ما في أيدي الناس، لم يطلب المزيد، لم يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله، بل رضي، أخذ الحلال ووضعه في الحلال ورضي بقضاء الله سبحانه تبارك وتعالى فيه. ارضى بما قسم الله لك، والنتيجة أن يملأ الله قلبك رضا وأن يملأه غنى، إنما الغنى غنى القلب، غنى نفس الإنسان، وليس عن كثرة العرض، ليس عن كثرة المال. فكم من إنسان عنده المال الكثير ومع ذلك مظهره وحاله يدل على الفقر، فإنه شحيح، فإنه حريص، إنه بخيل، إنه يخاف أن يضيع المال، فلا يزال يحرسه ويحسد غيره على ما أتاه الله عز وجل من فضله. ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى ذلك إن أردت أن تكون مؤمنا قوي الإيمان، إن أردت أن تكون محسنا عظيم الإحسان، فأحسن إلى الأقربين وأحسن إلى جيرانك، وإن لم يكن معك من المال فأحسن بخلق حسن، بحسن المعاملة، ببذل المعروف، ببذل السلام، إلقاء السلام على من عرفت ومن لم تعرف كما أمرك النبي صلوات الله وسلامه عليه، ولا تسئ ولا تضيق عليه فيما لك فيه مندوحة في التوسيع، أحسن ووسع على نفسك وعلى غيرك، ولا تضيق على خلق الله سبحانه تبارك وتعالى، وقد أعطاك الله وقد منحك الله، فلا تمنع عن الناس خيرك. يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه فيما رواه مسلم من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناشدشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره، يشير إلى قلبه. التقوى هاهنا، التقوى هاهنا. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه. حديث عظيم ينهانا عن تعاطي أسباب تجعل الإنسان تنقطع علاقته بأخيه. لا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تنادشوا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، جملة من النواهي فيها ذنوب، وذنوب كبير أن تقع في ذلك، أن تقع في أن تبغض أخاك المؤمن. وقد تبغض إنسانا في شيء وتحبه في أشياء، والمؤمن يحب لأنه مؤمن، لأنه أخوك. وقد تبغض منه خصال سيئة فتبغض خصاله وتصلح حاله، تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وتدعو له الله سبحانه أن يتوب عليه من ذلك، وتستر ولا تفضح. هذا تصرفك مع أخيك المؤمن. المؤمن أخو المؤمن لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره. هذا حاله، وهذه معاملة المؤمن للمؤمن. إن المؤمن ربى نفسه على الإحسان إلى الغير ابتغاء وجه الله، فهو محسن يحسن ولا يسيء. لا تباغض، لا تبغض أخاك. إن أبغضت فيه خصلة من الخصال فقد تحب فيه خصالا كثيرة، فلا يعمك الغضب أن تنظر إلى محاسنه. إذا غضبت من إنسان فتذكر ما فيه من إحسان، تذكر ما فيه من خير ومن إيمان، لا تبغضه من كل وجه. وقد قال لك النبي صلى الله عليه وسلم: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. فلا تسد باب الإحسان بالغضب وشدة الغضب فتحقد وتحسد، ولكن اجعل مجالا للإحسان لعلك تراجع نفسك وترجع إلى أخيك يوما من الأيام. لا تباغضوا، يعني لا تتعاطوا أسباب التباغض. أسباب التباغض كثيرة، منها أن الإنسان يتفكر فيما أعطاه الله عز وجل لأخيه، لماذا أعطاه ذلك، فيحسده ويحقد عليه، فإذا به يعطيه دبره، إذا قابله في الطريق يتغيظ عليه، لا يحب له الخير. هذا الحسد، الحسد الذي جعل إبليس شيطانا رديما، جعله في النار خالدا فيها، الذي أهبطه إلى هذه الدنيا صار عدوا لآدم وبنيه، إنه الشيطان الرجيم. حسد آدم فصار يكيد له، وكذلك كل حسود وحقود يكيد لأخيه بغير ذنب أذنبه، إلا أن الله قد أعطاه من فضله ومن رحمته. وقد حذر الله سبحانه في كتابه من ذلك، وأمرك بالتعوذ من شر حاسد إذا حسد، وأخبرنا: ولا يحيق المكر السيء
إلا بأهله. لا يحيق المكر السيء إلا بأهله. الإنسان الذي يغضب لنفسه والذي يكيد لغيره بالباطل ظلما وزورا وعدوانا تدور الدائرة عليه يوما من الأيام. الله لا يخلف الميعاد. الله حين يخبرنا يخبرنا بالخبر الحق وبالوعد الصدق. لا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فلا تمكر بأحد من إخوانك، واعلم أن مكر السوء سيرجع إلى صاحبه يوما من الأيام. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. هذا في كل خلق الله عز وجل. يكيد المخلوق ويحيق به كيده. كاد إبليس لآدم فعفى الله عن آدم وطرد إبليس في الدنيا وفي الآخرة، طرد في الجنة وصار لعينا في الدنيا وصار إلى نار الجحيم في الآخرة خالدا فيها أبدا، لأنه حسد آدم وكره له نعمة الله سبحانه تبارك وتعالى. وكذلك كل إنسان يحسد غيره على ما آتاه الله من فضله. ذكر لنا ربنا سبحانه في كتابه: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. تعجب حين تقرأ ذلك وتسمعه كيف يحسد أخاه على فضل الله سبحانه. أحدهما تقرب لله والآخر تقرب، ولكن فرق بين من يتقرب بأفضل ما عنده وبين من يتقرب بأسوأ الأشياء التي عنده. هذا الأول تقرب بخير ماشيته، فقرب إلى الله السمين الكبير العظيم يبتغي فضله، وهذا الآخر نظر نظرة أخرى قال: وهل ربنا فقير يحتاج إلى ذلك؟ إن الله غني عن ذلك. فتقرب إلى الله بشيء من الحشائش والأعشاب التي في الأرض، وبخل أن يخرج شيئا عظيما مما آتاه الله. فتقبل الله من الأول ولم يتقبل من الآخر. لو أنه عقل ما الذي صنعه لتاب إلى ربه سبحانه، ولكن لم يعقل ما عقل هذا الذي صنعه، فإذا به يغار من أخيه ويحسد أخاه على ما آتاه الله سبحانه من فضله. تقبل منه، فإذا بالثاني يقول: لأقتلنك، قبل منك سأقتلك، يحسد أخاه على ما آتاه الله من فضله. قال أخوه وكان أعظم منه وكان أقوى منه: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، أنا أقوى منك ولكن لا أخافك بل أخاف الله رب العالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. خسر دنياه وأخرى وباء بذنبه وذنوب العباد القتلة جميعه. كل من يقتل نفسا بغير حق هذا القاتل الأول يكون عليه مثل ذنب هذا. كم من الملايين من البشر كم قتلوا وكم سيقتلون إلى أن تقوم الساعة، فيكون على هذا القاتل الأول آثام هؤلاء جميعهم أو مثل آثام هؤلاء جميعهم. الذي دفعه إلى ذلك الحسد، حسد أخاه فكانت هذه النتيجة في دنياه وأخرى. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. حسد أخرج إبليس بعدما كان مع الملائكة فصار رديما طريدا، صار في النار. كذلك هذا الحسد الذي جعل ابن آدم من الخاسرين. الحسد الذي يجعل كل إنسان يمكر وفي النهاية لا يحيق مكروه إلا بنفسه، فاحذر من الحسد، فكم أردى من الأولين والآخرين، وكم ضر صاحبه قبل أن يضر غيره، فاحذر من الحسد فإن عاقبته إلى صاحبه. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فيقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا يبع بعضكم على بعض على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوان، وكونوا عباد الله إخوان. كأن هذه الصفات ليست من صفات الإخوة، إنما الأخ مع أخيه يرحمه ويحسن إليه ولا يحسده ولا يخاصمه إلا أن يكون لله سبحانه، وإذا خاصمه لا يطيل في خصومته، وإنما له ثلاثة أيام لا يزيد على ذلك، ثم يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام كما قال النبي الكريم صلوات الله وسلامه. لا تحاسدوا، لا يحسد بعضكم بعضا. إذا نظرت إلى نعمة أخيك اعلم أن الله هو الذي أعطاه ذلك، وأنه أعطاك مثل ذلك، ولا يشترط أن يعطيك مثلها مالا، قد يكون أعطاك أفضل منها في صحتك، في عافيتك، في طول عمرك عن غيرك لتعمل الخير، في بصرك، في سمعك، في أولادك، في بيتك، في رضا نفسك، في كثير. نعم الله عز وجل، اعدد نعم الله سبحانه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لا تشغل نفسك بنعم الخلق، فقد أتاهم الله من فضله، ولا تدري هل تسوقهم هذه النعم إلى غضب الله فيكونون من أهل النار، أم أنها تقودهم إلى رضا فيكونون من أهل الجنة. أنت لا تدري، أنت لا تدري. فارض بما قسمه الله عز وجل لك. كان ابن سيرين يقول: إنني لا أحسد أحدا على نعمة أنعم الله عز وجل عليه بها، لا أحسد أحدا. لماذا؟ يقول: إن كان مصيره إلى الجنة فكيف أحسده على النعمة وأنسى هذه الجنة، والنعمة هذه لا تسوى شيئا من الجنة، فليكن التنافس في جنة الله سبحانه بالعمل الصالح. وإن كان مصيره إلى النار كيف أحسده على نعمة تسوقه إلى النار، فكان لا يحسد أحدا أبدا. وأنت أيضا فكر في ذلك، لما تحسد الإنسان؟ قد أتاه الله عز وجل شيئا، ولا تدري هل يكون هذا الشيء فتنة له يفتنه الله به، أم يكون هذا الشيء سببا في دخوله الجنة. وأسباب دخول الجنة كثيرة. إذا كان منع عنك مالا فقد أعطاك خيرا غيره يقربك إلى جنة الله عز وجل، أعطاك مصحفا في بيتك تقرأ منه في كل وقت اقرأ فيه، يكون سببا لدخولك الجنة. إن كنت تحسد هذا على أن آتاه الله عز وجل من فضله ما يدخله به الجنة، بل قد أخبرنا النبي صلوات الله وسلامه عليه عن رجلين هما في الأجر سواء، هما في الأجر سواء،
رجل أتاه الله عز وجل مالا وعلما فهو يعمل بعلمه في ماله، ورجل لم يؤتيه الله عز وجل مالا فيقول لو أن الله آتاني مثل ما آتى فلان لعملت فيه فوق ما يعمل فلان أو مثل ما يعمل فلان. هذا غني عالم ينفق، وهذا فقير يتمنى ويصدق في تمنيه. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنهما في الأجر سواء، أنهما في الأجر سواء، فانظر إلى فضل الله سبحانه تبارك وتعالى. أما الذي يكيد وأما الذي يحسد غيره فقد قالوا ما رأينا ظالما أشبه بمظلوم من الحسود، إنه يظلم نفسه ويوهم أنه مظلوم، أن منع من شيء هو يرى أنه من حقه هو وقد آتاه الله غيره، وحاش لله أن يظلم أحدا من خلقه. عباد الله، قد أخبرنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى أن مكر السوء يحيق بصاحبه بأهل السوء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. كم يمكر الإنسان وهو لا يدري ما يدخر له عند الله سبحانه تبارك وتعالى، يمكر ويحسد ويفعل الشر، فإذا بالله سبحانه يفعل به ما لم يكن على باله. هذا أبو لهب يحسد النبي صلى الله عليه وسلم على الرسالة، لماذا أنت؟ يحسده، يغار منه، يكيد له صلوات الله وسلامه عليه، يكيد، حتى إنه له ابنان قد تزودا أو عقدا على بنتين للنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بالرجل يكيد للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يغيظ فيأمر ولديه بأن يطلق بنات النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يفارقاهما، ففعل. وإذا بأحد الاثنين يتكلم بكلام السفيه مع النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يرضي أباه فيما يفعله، فأساء وأفحش عند النبي صلى الله عليه وسلم وبصق، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صلت عليه كلبا من كلابك، اللهم صلت عليه كلبا من كلابك. أراد هذا الكافر الملعون أن يفرح أباه بكيده للنبي صلى الله عليه وسلم وبفعله المنكر أمام النبي صلوات الله وسلامه عليه. لما فعل ذلك إذا بالنبي صلوات الله وسلامه عليه يدعو عليه اللهم صلت عليه كلبا من كلابك، وخرج تاجرا مع مجموعة من الشباب إلى الشام، وإذا بأبيه الذي فرح بالكيد للنبي صلى الله عليه وسلم وبسفاهة ابنه مع النبي صلى الله عليه وسلم يتذكر دعوة النبي صلوات الله وسلامه عليه على ابنه اللهم صلت عليه كلبا من كلابك، فإذا به يقول للرفقة الذين معه إنني لا آمن شيئا على ابني فكونوا حوله واحرسوه في الطريق، فكانوا في كل مكان يحرسون حتى وصلوا إلى غيظة، وإذا براهب يخرج عليهم ويقول ما أتى بكم إلى هذا المكان، إنها غيظة مسبعة فيها سباع وفيها كلاب عقورة فيها أسود، ما الذي أتى بكم إلى هذا المكان؟ إنه قدرهم، إنه مكر السوء، المكر السيء الذي مكره هذا الملعون. فإذا بهم يجتمعون ويجمعون متاعهم ويصنعون له تبة عالية من المتاع حتى ينام فوقها، وينامون كلهم حوله يحرسونه، وباتوا جزءا من الليل، وجاء الأسد يتشمم هؤلاء النوم، يشم يشم ثم قفز، إنه مأمور، إنه مأمور. وثب الأسد على تدبتهم وأخذ برقبته فأكله وقتله إلى لعنة الله سبحانه. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. مكر وأراد أن يغيظ النبي صلى الله عليه وسلم هو وأبوه، فإذا بالله يمكر بهما، فصار حسرة في نفس أبيه أن خرج وأبوه خائف عليه، وما رجع إليه فقد أكله الأسد وعرف أنها دعوة النبي صلوات الله وسلامه عليه. هذه دعوة النبي صلوات الله وسلامه عليه. ترى هل كل إنسان يظلم يكون كذلك؟ نعم، أبى الله عز وجل إلا أن ينتصر للمظلوم. لا تيأس ولا تكن محبطا، فإن الله مع المظلوم حتى يأخذ له حقه. وهذه قصة ذكرت عن ملك من الملوك، ملك وكان له جليس صالح يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر، وكلما جلس الملك ليقضي بين الناس إذا بهذا الجليس الصالح يقول له أحسن إلى من أحسن، وأما من أساء فستكفيه إساءته. أحسن إلى المحسنين، أما المسيئون فستكفيهم، أي إساءتهم ستكون هي عليهم. وكان الملك يعجبه كلام هذا الإنسان الصالح، وإذا ببعض الجلساء يغضبه ذلك أن قرب الملك هذا الإنسان ويحصده على منزلته من الملك، فإذا به يكيد كيدا ويقول للملك في يوم من الأيام إن فلانا يدعي أنك أبخر، يقول إن رائحة فمك كريهة ولذلك هو يتباعد منك. غضب الملك وأراد أن يتحقق من ذلك، وإذا بهذا الجليس في اليوم الذي يريد الملك أن يتحقق من ذلك يدعو هذا الإنسان الصالح: تعال أطعمك عندي، صنعت لك طعاما. فصنع له طعاما وملأه بالثوم والبصل وما فيه روائح كريهة، أكل منه الجليس الطيب، ثم ذهب إلى الملك فقال الملك: تعال ادن مني. فدنا من الملك وخشي أن يتأذى الملك برائحة فمه فوضع يده على فمه حتى لا يتأذى الملك، فإذا بالملك يقول: صدق فلان، إن هذا يقول عني ذلك. ثم كتب له كتابا: خذ هذا الكتاب واذهب إلى فلان يعطيك ما فيه. وكان الملك لا يكتب إلا هبة أو إحسان، ولكنه في هذه المرة كتب: إذا جاءك فلان فاذبحه واسلخه واحش جلده تبنى وأرسله إلي. أخذ الجليس الطيب هذا الكتاب وخرج من عند الملك. لما خرج قابله الآخر وجد في يده الكتاب، قال: ما هذا؟ قال: صلة من الملك. قال: أعطني، هبه لي، قد أطعمتك، أنا عزمتك، أنا أكلتك، هب لي هذا الكتاب. قال: خذه. فأخذه وذهب إلى عامل الملك، فتح العامل قال: إن الملك يأمرني أن أذبحك وأن أفعل. قال: الله الله فيه، أرسلني إلى الملك فإنه ليس كتابي، أنا أخذته. قال: لا مرد لأمر الملك، إنه أمر ولا ترجع إليه أبدا. فقتله وفعل ما أمر الملك وأرسل به إلى الملك. نظر فتعجب: ليس هذا الذي أمر بقتله. وجاءه الجليس الصالح ونصح الملك كعادته. قال: أخبرني، ما صنع الكتاب؟ قال: قابلني فلان فأخذه. فتعجب الملك، قال: فإن فلانا قال إنك قلت كذا. تعجب وقال: وإنه دعاني وأطعمني ثوما وبصلا، فذاك الذي جعلني أضع يدي على فمي. وصدق كلام الرجل: إن المكر السيء لا يحيق إلا بصاحبه. أحسن على من أحسن لمن أحسن، ولا تسيء إلى المسيء فإنه ستكفيه إساءته، أساء ومكر وحسد فحاق مكروه به، قصة للعبرة، فاعتبروا يا أولي الأبصار واحذروا من الحسد، فإنه يفسد العلاقات بين الناس ويفسد في الأرض، يدمرها ولا يعمرها، يخرب بيوت العباد بسبب سوء النفوس وسوء الأخلاق. فتعوذ بالله من شر حاسد إذا حسد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حادث من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم قاتل الكفرة والمجرمين والمنافقين، اللهم عليك باليهود والمنافقين ومن ولاهم، اللهم من أراد بالإسلام شرا فرد كيده في نحره، اللهم من أراد بالإسلام خيرا فعلي شأنه وأعنه على ذلك يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.